أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أرحب بكم أحبتي الكرام ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء المتجدد، ونحن نقف على مشرعة أدعية أهل البيت عليهم السلام، ونحاول أن نقف على كلمات الأدعية التي وردت منهم ودعاء زمن الغيبة الذي يختص بإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. شرحنا الفقرات الأولى من الدعاء، والآن نصل إلى فقرة اللهم فكما هديتني لولايتي من فرضت علي طاعته من ولايتي ولاة أمرك بعد رسولك صلواتك عليه وآله، حتى واليت ولاة أمرك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن والحجة القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. فثبتني على دينك، اللهم فثبتني على دينك، واستعملني بطاعتك، ولين قلبي لولي أمرك، وعافني مما امتحنت به خلقك، وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب. نحاول أن نقف على هذه الفقرات شرحا وتبيانا إذا وسع الوقت لذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. الفقرات الأولى التي ابتدأنا بها أو ابتدأ الدعاء بها، اللهم عرفني نفسك، وقلنا أن هناك صلة وترابط بين أن يعرف الله سبحانه وتعالى نفسه وبين أن يكون الواسطة في التعريف النبي صلى الله عليه وآله، ومن ثم أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن نستفيد من هذه الفقرات ومن الفقرات التي سبقتها مجموعة أمور. الأمر الأول أن هناك ترابط بين طلب المعرفة من الله سبحانه وتعالى اللهم عرفني نفسك، وبين النبوة والولاية. يعني هناك ترابط يعكسه هذا الدعاء للداعي، يقول له أن هناك مثلثا إلهيا يتمثل بالله سبحانه وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وآله وبأئمة أهل البيت عليهم السلام. إذا أردت أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى لا بد أن تتعرف على هذه الأضلاع الثلاثة حتى تتمكن من التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال نفس الله سبحانه وتعالى، أي أن الله سوف يعرفك بنفسه. هذا أمر قد وقفنا عنه بشكل مفصل. الأمر الآخر الذي نستفيده من فقرات هذه الأدعية أن هذا الترابط الثلاثي كفيل بأن ينجي الإنسان من الميتة الجاهلية. إذا تحصل التعريف للإنسان بأن عرف الله وعرف النبي وعرف الحجة، فإنه سينجو من الميتة الجاهلية. وقلنا معنى الميتة الجاهلية، وسوف يأتي توضيحها بشكل أكبر وبشكل مفصل، أن الميتة الجاهلية هي الميتة على غير ملة الإسلام وعلى غير دين الإسلام. الأمر الثالث الذي يمكن أن يستفاد من فقرات هذا الدعاء أن هذا النجاة، يعني النجاة من الميتة الجاهلية المرهون بالمعرفة الثلاثية، هي نعمة الهداية. يعني النجاة من الميتة الجاهلية بنعمة الهداية، وأن هذه النعمة يعني نعمة الهداية لا تتحقق إلا بأن نعرف الله وأن نعرف النبي وأن نعرف الحجة، يعني أن نعرف المجموع الثلاثي، ثم بعد ذلك يدخل الدعاء في بيان تفصيل معنى الحجة فيقول اللهم فكما هديتني لولاية من فرضت علي طاعته من ولاة أمرك، ويذكر هؤلاء الولاة الذين بهم يكتمل الركن الثالث من المعرفة المنجية من الميتة الجاهلية، والتي معناها الهداية لدين الله سبحانه وتعالى. دون ذلك، دون هذه المعرفة ودون هذه الهداية، سوف يكون مصير الإنسان الموت ميتة جاهلية. الآن الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الدعاء يحثنا، ومن خلال وصوله عن طريق أهل البيت، أهل البيت عليهم السلام يحثون على أن يطلب الداعي من الله سبحانه وتعالى مجموعة فقرات. بعد أن تكتمل له المعرفة بالله، وتكتمل له المعرفة بالنبي، وتكتمل له المعرفة بالأئمة عليهم السلام جميعا وليس إماما واحدا منهم، لذلك من يقف على بعض الأئمة لم تكتمل لديه المعرفة، وإذا لم تكتمل لديه المعرفة على حد تعبير بعض الروايات أن الواقف على بعضنا واقف على كلنا، يعني غير معترف بنا جميعا. إذا لم يعترف الإنسان بهم جميعا فإن ذلك سينتهي إلى عدم معرفة النبي صلى الله عليه وآله. إذا انتهى الإنسان إلى عدم معرفة النبي صلى الله عليه وآله فإنه سينتهي إلى عدم معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا كما قلنا سبق بيانه بشكل أكثر تفصيلا في الفقرات السابقة. الداعي بعد أن يطوي هذه المرحلة يصل إلى مرحلة جديدة يثبت بها ويشيد من خلالها أركان إيمانه بالله سبحانه وتعالى وبالأئمة والرسول صلى الله عليه وآله، فيقول فثبتني على دينك. يطلب الداعي من الله سبحانه وتعالى أن يثبته على دينه، ولكن لابد أن نسأل أن هذا الثبات على الدين كيف سيكون، وما هي وسائل الثبات على الدين؟ الإنسان عرف الدين، اللهم عرفني نفسك، ويستمر الدعاء إلى أن يقول اللهم فكما هديتني لولاية أهل البيت فثبتني على دينك. إذن الإنسان أول مرحلة من المراحل التي يطويها مع هذا الدعاء مرحلة المعرفة. بعد أن وصل إلى مرحلة المعرفة تبدأ مرحلة جديدة أخرى، وهي مرحلة الثبات على الدين، يعني الثبات على المعرفة التي تحصلت من خلال الفقرات السابقة من خلال معرفة الله سبحانه وتعالى ورسوله وأئمة أهل البيت عليهم السلام. يطلب الداعي من الله سبحانه وتعالى في المرحلة اللاحقة أن يثبته على دينه، فيقول اللهم فثبتني على دينك. هنا نسأل كيف يحصل التثبت، وكيف يحصل للإنسان أن يكون ثابتا على دينه. الدعاء سيبين لنا أربعة مراحل من خلالها يثبت الإنسان على دينه، يحصل الثبات على الدين من خلال مراحل أربعة. قبل أن نطوي هذه المراحل الأربعة بيانا وشرحا لابد أن نقف على ماهية ولو بشكل مجمل على حقيقة الدين، أو ما هو الدين المطلوب من عندنا، وهذا الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه ما هو. فثبتني على دينك، ما هو الدين الذي نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه؟ المراحل التي تجعل من الإنسان ثابتا على دينه هي اللهم فثبتني على دينك من خلال واستعملني بطاعتك. إذا استعملتني بطاعتك ثبتني على دينك، ولين قلبي لولي أمرك. هذا الأمر الثاني، الإنسان إذا استعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى ولان قلبه لولي الله سبحانه وتعالى، والأمر الثالث وعافني مما امتحنت به خلقك. هذا الأمر الثالث وثبتني على طاعة ولي أمرك. ثم بعد ذلك تأتي فقرات أخرى سنشرحها وندخل في موضوع الولادة والغيبة من خلال الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب. فلا بد أن نثبت هذا الولي، ثم نثبت أن أمر ستره وغيبته بأمر الله، لأن الدعاء يقول الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب. لم يغب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من تلقاء نفسه، ولا اتكل على إنجاز مهمته على ظروف بمعزل عن الله سبحانه وتعالى وبمعزل عن أوامر الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سيأتي شرحه مفصلا. إذن الثبات على الدين يتم من خلال أمور أربعة. الأمر الأول الاستعمال، أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا بطاعته، هذا أمر. الأمر الآخر أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلين قلبنا لولي أمره. الأمر الثالث أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعافينا مما امتحن به غيرنا. والأمر الثالث أن يثبتنا على طاعة ولي الأمر. الأمر الرابع، هذه الأمور الأربعة تنتهي بنا إلى الثبات على الدين. الآن نسأل هذا السؤال قبل أن نبين الأمور الأربعة ونبين كيف نحصلها وما هي حقيقتها. الثبات على الدين هو دعاء الأنبياء، دعاء الأئمة، دعاء الصلحاء. نحن نجد في أغلب فقرات الأدعية ومن خلال مطالعتنا للآيات القرآنية أنها بأجمعها ترشد الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى إلى أن يدعو دائما وأن يتمسك دائما بدينه الذي توصل إليه من خلال قناعة ومن خلال مجموعة من الأدلة. الله سبحانه وتعالى عندما نطالع كتابه الكريم نجد أنه يبين حقيقة الدين كالآتي من خلال هذه الآيات. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. هذه آية من آيات الذكر الحكيم. فعندما يأتي الدعاء ويقول اللهم ثبتني على دينك، وتأتي الآية القرآنية وتقول إن الدين عند الله الإسلام، فبمجموع الآيتين تحصل لنا نتيجة اللهم فثبتني على الإسلام. هنا الداعي يدعو من الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الإسلام، فلا بد أن يعرف الإنسان ما هو الإسلام، ما هو هذا الدين الذي يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثبته عليه، وهل عمل بالإسلام، وهل طبق الإسلام، وهل استعمل الإسلام دينا حتى يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثبته عليه. نحن في جميع الممارسات العملية بل والممارسات الفكرية إذا أردنا أن نتجه اتجاها فكريا معينا لا بد أن نتعرف على هذا الاتجاه، فإذا أردنا أن نتبناه بعد ذلك يأتي طلب الثبات عليه. الثبات على الشيء فرع معرفته، فرع الالتزام به، يأتي بعد ذلك فرع دعاء التثبيت عليه والتثبت تجاه. آية قرآنية أخرى تحدثنا عن الطريق المقابل لعدم الثبات على الطريق المقابل للثبات على الدين، أي الطريق عدم الثبات على الدين. الدعاء يقول اللهم ثبتني على دينك، أي اللهم ثبتني على دين الإسلام بمقتضى الآية التي قرأناها. آية قرآنية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الذي يذهب باتجاهات أخرى غير الاتجاهات الإسلامية فهو ليس بمتدين. هنا ينبغي أن نفهم الإسلام حقيقة حتى بعد ذلك نتمكن من فهم هذا الدعاء بشكل واضح، نتمكن من فهم كيفية أن الداعي عندما يدعو من الله سبحانه وتعالى أن يثبته على دينه، هل هو ملتزم بهذا الدين؟ هل هو مطبق لهذا الدين حتى يدعو من الله سبحانه وتعالى أن يثبته على ما التزم به، أن يثبته على ما عمل به؟ أما إذا كان مجانبا لهذا الدين ويعمل في الطرف المقابل له وبالضد منه، كيف يدعو من الله سبحانه وتعالى أن يثبته على شيء هو في المقابل يعمل بنقيضه ويعمل على ما يهد عراه ونقضه؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في بيان الآيات القرآنية التي تلوناها والتي تطلب من الإنسان أن يلتزم بهذا الدين، يقول فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفصم عروته وتعظم كبوته، أي تعظم سقطته، ويكن ما به إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل، أي يصير مرجعه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل. فأمير المؤمنين عليه السلام من خلال هذا المقطع يريد أن يبين لنا أن الشخص الذي يتبع غير الإسلام مصيره الموتة الجاهلية، مصيره العذاب الأبدي. فعندما يطلب الداعي من خلال هذا الدعاء التثبيت على الدين، يعني يطلب منه التثبيت على الهداية من خلال المعرفة التي الثلاثية التي تقدمت في فقرات الدعاء. ثم بعد ذلك من خلال مجموعة من خطب أمير المؤمنين يوصي الناس بأن لا يصلحوا دنياهم بفساد دينهم. الذي نشاهده اليوم أن بعض الناس يحاول أن يصلح دنياه وإن تسبب ذلك بهلاك وفساد وخراب دينه، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الدعاء ويطلب من الله سبحانه وتعالى: اللهم ثبتني على دينك. هذا لا يمكن أن يكون الدعاء مستجابا من مثل هؤلاء الأشخاص. لاحظ أمير المؤمنين ماذا يقول: لا تصلح دنياك بمحق دينك. ويقول عليه السلام: ألا وإنه لا ينفعكم بعد تضييع دينكم شيء حافظتم عليه من أمر دنياكم. أي شيء تحافظ عليه من أمر الدنيا لا ينفعك ولا تستفيد منه إذا كان ذلك الشيء الذي حافظت عليه من أمر الدنيا سببا في هلاك الآخرة وسببا في محق الآخرة وفسادها. ويقول عليه السلام: إن الله تعالى خصكم بالإسلام أيها الناس واستخلصكم له، ثم يقول: فيه شفاء المستشفي وكفاية المستكفي. الإسلام ضمن للإنسان سعادة الدارين، ولكن كيف إذا سار على نهجه؟ الإسلام بكل بساطة هو السلام، هو تلك العبادات التي نقول عنها عشر عبادات، تلك العبادات الميسرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى طريقا سهلا للوصول إليه. هي تلك العقائد التي نظمها الله سبحانه وتعالى لكي ينتظم وجود الإنسان في الدنيا. هذه القوانين التي وضعها الله والتي أراد من خلالها اليسر بنا ولم يرد بها العسر، أراد من خلالها أن ينجينا ولم يرد أن يهلكنا، أراد من خلالها أن يرفعنا إلى مستوى أن نكون بقربه وتحت ظله وفي رضوانه. هذه المجموعة التي نظمها الإسلام باسم العقائد وباسم العبادات وباسم الأخلاق والتي هي الدين الإسلامي، إذا الإنسان التزم بها لا شك أن الإنسان معرض للخطأ وللذنب وللغفلة وللسهو ولأشياء أخرى، ولكنه لو التزم بشكل عام بمبادئ الدين الإسلامي يصح منه أن يدعو وأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول له: اللهم عرضتني دينك، عرضتني نفسك، عرضتني رسولك، عرضتني حججك، وعرضتني الأولياء، فهديتني فثبتني. أما الإنسان البعيد عن كل ذلك ولا يعرف من الإسلام شيئا، لا يمكن أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له. هو لا يعرف الإسلام، لم ينظر إلى الإسلام في يوم من الأيام أنه دستور يمكن أن يطبقه أو يتعامل به أو يلتزم من خلاله أو ينظم حياته به. إذن أيها الأحبة، لابد من أجل أن ندعو بأن يثبتنا الله سبحانه وتعالى على دينه أن نلتزم أولا بما نستطيع من تعاليم الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.